السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، معشر الآباء الكرام والإخوة الأحبة، الله ربي وربكم أسأل أن يوفقنا جميعا إلى صالح القول والعمل، وأن يجعل ما أقول وما تسمعون في ميزان حسنات الجميع. أيها الأحبة الكرام، إن من نعمة الله تعالى على عباده أن يوفقهم إلى استغلال أوقاتهم، لأن الوقت إذا فات لا يعود. وإن من سنة الله تعالى في هذا الكون أن هذه الأنفاس وتلك اللحظات التي تمر من أعمارنا تباعدنا من الدنيا وتدنينا من الأجل. ولو اجتمعت الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا لحظة من لحظات العمر إلا إذا شاء الله تعالى شيئا. وهذه الأوقات نعمة فرط في استغلالها كثير من الناس، يبين ذلك ويصدقه ما أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن أن تكون خاسرا في حالة الشراء أو في حالة البيع. ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: كثير من الناس. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: أي أن الذي يوفق لذلك قليل. ولهذا كثير من الناس يهدرون ساعات من أعمارهم دون أن يعلموا أن هذه الساعات إما أن تكون مطية في التكثر من الحسنات، أو أن تكون مطية في التكثر من الخطيئات. ولذا أخرج أصحاب السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنه، وعن شبابه فيما أبله، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا كان حريا على كل واحد منا أن يتفقد ساعات عمره، وأن يكون بخيلا ظنينا بأوقاته أن تهدر فيما لا فائدة فيه. ثم بعد هذا وبعد شكر الله تعالى يشكر الإخوة القائمين، أو يشكر الإخوة القائمون على هذا النشاط العلمي، لأن هذا النشاط العلمي لا يثري الأوقات فحسب، بل يزيد العبد قربة من ربه، ويزيد العبد تنورا في أمور دينه، ويزيد العبد ثقافة علمية تكون رصيدا له في حياته الدنيوية والبرزخية والأخروية. لأن الواحد منا كلما استفاد فائدة واحدة فقد أزاح شيئا من الجهل. ولهذا يلاحظ أن هذه الدورات وإن كانت الفائدة فيها قليلة، إلا أنه لو لم يكن منها إلا أنها تحفظ الأوقات وتكون من القرب إذا حضرها الإنسان بنية التزود من الطاعات، لكان في ذلك من الخير الشيء الكثير. فشكر الله لمن كان سببا في مثل هذه الدورات العلمية، وشكر الله لمن حرص على استغلال أوقاته وأوقات أولاده. وإن مما ينبغي أن يقال إن الناس اليوم أو إن الدارسين والعاملين على أبواب إجازة طويلة، والنفس تتوق إلى أن تروح عنها عناء التعب، فيرى الكثير ممن يضربون في الأرض غدوا ورواحا يمينا وشمالا، كل منهم يريد أن ينفس عن نفسه وأن يتلذذ إن صحت العبارة، أو أن يروح عن نفسه وأولاده في أرض الله الواسعة، وهذا لا محذور فيه، بل في بعض الأحايين قد يكون ذلك مستحبا في حقه إذا كان ذهابه وإيابه عونا على طاعة الله. وإن من كمال الشرع ومن شمولية الشرع أن بين أحكام السفر وبين ما يترتب على السفر، فهناك سفر محرم كالسفر إلى التلوث بأوحال الرداء والمعاصي، وهناك سفر لا بد منه ولا تبرأ ذمة المكلف إلا به، وهو السفر لأداء فريضة الحج، وهناك سفر مستحب كالسفر لطلب علم أو لزيارة قريب أو لصلة رحم، ومن السفر ما هو مباح كالسفر للتجارة وللاستطباب أو للطب إذا خلي سفره من المحاذير الشرعية. وجاء الشرع ببيان ما يترتب على أعمال العبد في ذات السفر، فمن سماحة الدين وتيسيره على أصحابه أن جعل لهم القصر والجمع والإفطار للصائمين في رمضان لمن أراد ذلك، وجريان أجر النوافل على من تركها تسننا إلى غير ذلك، فلله الحمد من قبل ومن بعد. شاهد المقال أن هذه الأوقات التي نستقبلها من حياتنا كما سلف إما أن تكون مطية للخير أو أن تكون مطية إلى الشر، والله نسأل أن يجعل جميع لحظات أعمالنا مطية إلى مرضات الله تعالى. ثم بعد هذا أيها الأحبة، هذه الدورة العلمية فيما أظن أنها أول دورة تقام في هذا البلد، كذا ولا لا؟ أول دورة، وهذه نواة خير وبذرة خير، يشكر أهل البلد وبالأخص من حرص عليها، وستؤتي ثمارها عاجلا أو آجلا، لأن حاجة الناس إلى كما قال شيخ الإسلام، حاجة الناس إلى غذاء القلوب أشد من حاجتهم إلى غذاء الأبدان. وله كلام جميل مضمونه أن حاجة الناس فيما جاءت به الرسل من العلوم الشرعية أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن العلم به تحيا القلوب وتستنير القلوب وتزداد الفطر تيقظا، أما الطعام والشراب ففيه حياة للأبدان، فلو فقد الطعام والشراب ماتت الأبدان، وموت الإنسان جائعا عطشانا على طاعة وعلى خير من أمر الله فهو على خير، أما إذا أكل وشرب صباح مساء وكان قلبه ميتا فإن هذه الحياة لا يزيد عمره فيها إلا ما يجمع له من السيئات والموبقات ما يكون مضاعفا له ونكالا عليه في يوم بعثه وجزائه. ولهذا يلاحظ أن الإنسان إذا اقتنع بما آتاه الله تعالى من رزق الدنيا وجد راحة نفسية يغبطه عليها أصحاب الأموال، وفي المقابل قد ينعم الله على بعض الناس بما لا يعد ولا يحصى، بل ولا يحصيه ديوان كاتب من الأموال. ومع هذا كله قد حرم من الراحة النفسية، ويتمنى أن يبيع أو أن يهب كل ما يملك إذا كان ذلك سببا في أن يستشعر لذة الراحة النفسية. الشاهد أن الإنسان كلما سمع فائدة أو قرأها فليحمد الله تعالى، لأن هذه الفائدة تزيده رفعة. ولذا قال علي رضي الله تعالى عنه: إذا مر علي يوم لم أزدد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. وقال آخر أو قال حكيم: من مر عليه يوم من عمره لم يزدد فيه علما ولم يبعد عن نفسه جهلا فقد خسر يومه وغبن نفسه. ولهذا كان سلفنا يشدون الرحال في طلب مسألة واحدة، بل ذكر أهل العلم أن رجلا أو ذكر أصحاب كتب آداب طلب العلم أن رجلا رحل إلى الأوزاعي رحمه الله تعالى، فحدثه في يوم واحد بأحاديث معدودة، فكأن الرجل أراد التكثر، فقال الأوزاعي: أمهل، فقد كان من قبلك يرحل شهورا حتى يتحصل على حديث واحد، أو كما قال رحمه الله. فمن الغبن أن يكبر الإنسان، بل قد يشتعل رأسه شيبا وهو يجهل أمورا لا تبرأ الذمة إلا بها. وإن من التناقضات مصداقا لهذا المبدأ أن ترى بعض الناس إذا جلس في المجالس ثم أخذ يهد الشعر تقول كأن هذا جرير أو كأنه فرزدق زمانه في حفظ القصائد وما والمعارضات لهذه القصيدة وسبب القصيدة ومن القائل ومن المهجي إن كانت هجاء أو من المرثي إن كانت رثاء وهكذا. وإذا جلس يقرأ القرآن حمدت الله تعالى على أن عافاك مما بلي به، تجد أن ذاك الرجل قد اشتعل رأسه شيبة واشتعلت لحيته شيبة، ويتعثر في حفظ بل في قراءة قصار السور التي يحفظها الصبية لن يجري عليهم قلم التكليف. وهذا من التفريط ومن الجهل. ولذا روى الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن سفيان أو عن الأعمش أنه قال: لا تكونوا كشيوخ القمر. قال الراوي: فقلت له: من شيوخ القمر؟ قال: قوم دهريون، يعني عاشوا عمرا طويلا، يجلسون في الليالي المقمرة يتناشدون الأشعار والأسمار، لا يحسن أحدهم من أمر دينه وطهارته وصلاته شيئا. ولا شك أن هذا هو الغبن، وهذا هو الخسار أو الخسارة الحقيقية. أليس من العيب أن ترى بعض الناس من أحرص الناس على أن يكون قدوة لزملائه في عمله في الحضور مبكرا إلى الدوام، بل وينتظر مدح المادحين، أو قد يكون مقصده إلى ترقية وظيفية وما شكلها، وهذا أمر دنيوي مباح. لكن أن تراه يجر قدميه جرا إلى المسجد يتشبه بالمنافقين في أعمالهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا من التناقض. مرادي من هذه الأمثلة أن الإنسان يحرص على نفسه وعلى من ولاه الله أمره من بنين وبنات وزوجة، أن يحرص عليهم حرصا أكيدا في سبيل تحصينهم من تلبيس إبليس أو الأبالسة من الجن والإنس، وفي المقابل من تطعيمهم والحرص على أن يزودهم بالعمل الصالح سماعا أو قراءة أو حضورا أو بأي طريق يوصل إلى أذهانهم العلم النافع حتى يترتب عليه العمل الصالح. بعد هذا كان نصيبي من هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى كلمة عن التاريخ الإسلامي. والتاريخ واسع من جميع جهاته، ولكن سأقفل الكلام على حد علمي ببيان بعض جهود أئمة المسلمين وبالتحديد المؤرخين، جهود المؤرخين في خدمة هذا التاريخ، وفي المقابل كيف تمكن أعداء الإسلام على اختلاف نحلهم ومللهم ومشاربهم ومذاهبهم من تشويه التاريخ حتى راجت بضاعتهم على كثيرين، بل وعلى أناس من المسلمين لبسوا ثياب المؤرخين وتصدروا للكتابة ولتقعيد أصول التاريخ فضلوا وأضلوا كثيرا. ثم أذكر ما يسر الله في هذا المقام من بعض الأغاليط التاريخية التي راجت ولا تزال تروج كتابة وسماعا على الكثيرين، حتى أصبح بعض تلك الأخبار في حكم المتواتر في ذهن كثير من الناس، وخاصة أولئك الذين رسخت في أذهانهم صغارا. وقبل البدء أقول هذا الموضوع له أهله، وهناك المتخصصون والمتمكنون من هذا العلم، وهم كثر الحمد لله، وجهودهم العلمية أو بعض جهودهم العلمية واضحة فيما طرحوه من أطروحات علمية سواء كانت مطبوعة أو مسموعة، وهم أولى الناس بالكلام في هذا الموضوع، ولكن من موائدهم نستفيد، ومن كتاباتهم ينقل الإنسان إلى إخوانه ما سمع وما قرأ. فيقال إن الكتابات التاريخية متنوعة، وفي كل مشرب أو مذهب من مذاهب التاريخ أو مذاهب طبقات الناس مصنفات كثر. فمن جهود، أو قبل ذلك يقال ما المراد بالتاريخ؟ لا شك أن العلم بالشيء فرع عن تصوره، وإذا فهم الإنسان فحوى الموضوع أو محور أو مرتكز البحث يكون ذلك أدعى للتشوق لسماع ما يتلوه. فقد ذكر ابن خلدون المؤرخ المشهور صاحب المقدمة المشهورة فيما معنى كلامه أن علم التاريخ فن عزيز، بل وفن نفيس، إذ أنه يصور حياة الأمم وتقلبات أحوالهم وكيف كانت الأيام دولا بينهم وما طرأ على الأمم من العقوبات الإلهية، وفي المقابل كيف كانت الأمم ترتفع وكيف كانت تنخفض في سنن الله عز وجل التي أجراها على عباده. فتقرأ في التاريخ أمة كاملة كانت تسود أكثر هذه المعمورة، ثم ما بين عشية وضحاها أصبحت بيداء بعد أن كانت سائدة، وفي المقابل كيف أعز الله أقواما وكيف أذل الله تعالى آخرين، ولا يظلم ربك أحد. هذا التاريخ واسع، أو إن مصراعي بابه لا يلحقها الطرف، لأن عمر هذه الحياة لا يعلمها إلا الله، وكل من عاش على هذه الحياة فيعتبر تاريخ لهذه الحياة. يقال إن أعداء الإسلام على نشاطهم الذي لا يفتر وهم دوما في قيام دون قعود وفي يقظة دون رقود في سبيل الكيد لأهل لهذا الدين وأهله. يعجب الإنسان من جلدهم ومن صبرهم، حتى وظفوا أمورا في خدمة مقاصدهم، بل واستماتوا في استفراغ أوقاتهم وأموالهم في توظيف كل ما يخدم مبدأهم ويكون حربا لهم على الإسلام وأهله. وقد وجدوا كثيرا من ضالتهم في هذا العلم، يعني في علم التاريخ، وهذا مما يؤكد حتمية أو يؤكد على المؤرخين المسلمين الغيورين من التصدي وقد فعلوا وهم، ونحتاج إلى أكثر من دفاعهم، يؤكد ذلك إلى يتصدوا لكل ما يستطيعون، لكل باب من أبواب الشر، أن يكونوا مغلاقا له ومفتاحا لأبواب الخير. هذا التاريخ بالتحديد تاريخ الإسلام والمسلمين يصعب أن يحفظ كله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كتب ثلاثة ليس لها إسناد، السير والتاريخ والملاحم أو قال والمغازي. بين الخطيب البغدادي رحمه الله أن كلام أحمد رحمه الله يحمل على الغالب وهو الصحيح، فالإنسان يقرأ عشرات بل آلاف مئات وآلاف الأخبار التاريخية ويصعب أن يرجع كل خبر إلى سند الله. لكن الحمد لله هناك كتب حفظت لنا أخبارا، وكتب أبطلت لنا أخبارا، وكتب قاعدت لنا قواعد وأصلت أصولا في هذا العلم. عودا على بدء، يقال إن أعداء الإسلام حرصوا جهدهم على أن يخوضوا في هذا العلم لأنه يحقق لهم مكاسب كبيرة، وكيف لا يكون كذلك إذا غيروا المفاهيم في الأذهان ورسخوا مفاهيم باطلة. ذكر أهل التراجم أن الرشيد رحمه الله أو أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور، ولعله الرشيد فيما أذكر، قبض على أحد الوضاعين الكذابين، فلما سئل ذلك الكذاب الأشر عن جهوده ونشاطه في الكذب قال: نطعن في الصحابة. ولاحظ الذكاء الحاد، نطعن في الصحابة ونكتفي بذلك في معنى كلامه. يترتب على كلامه أن الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم إبطال لما نقل إلينا من طريقهم، والدين كله نقل من طريق الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طعن في مجموعة من الصحابة دخلت نفوس الضعفاء ريبة، وفي المقابل إذا دخل الريب والشك في قلوب شريحة من الناس فبقدر ما دخل بقدر ما يترددون أو يزهدون فيما نقل إليه من الأخبار. وقد تلوث بهذا بعض المؤرخين المسلمين من المتقدمين ومن المتأخرين، فأصبحوا يسودون كثيرا من أوراق مصنفاتهم في التشكيك أو في ضرب بعض الروايات ببعض لعدم التمحيص والاكتفاء بالنقد المجرد عن النقد العلمي الدقيق. شاهد المقال أن ذلك الكذاب الأشر طعن في الصحابة حتى اختصر الطريق. وقد صنفت كتب من أعداء الإسلام سواء من اليهود أو من النصارى أو من أذنابهم أو من لبس ثيابهم من المسلمين في تقرير أو إبطال أو ضرب، وجعل الأخبار متناقضة بين بعضها البعض. وقد سلكوا سبلا كثيرة، من هذه السبل التي سعى إليها أهل التحريف التشكيك في الروايات، فتقرأ في بعض الكتب خبرا كالشمس في النهار ليس دونه سحاب في ثبوته وصحته، ثم يساق بصيغة توهين أو بصيغة تمريض، وعن قصد وعن عمد أشار أو ذكرها ذلك المؤرخ. فالقارئ الذي لم يحذق أو لم يعرف ها أن هذه القصة صحيحة لا شك فيها، إذا قرأ ذلك التضعيف ربما يشك. وأذكر أن أحد المؤرخين المعاصرين لما تكلم عن أخذ الحجر الأسود من الكعبة المشرفة وذكر أنه مكث أو مكث الكعبة المشرفة قرابة من 20 أو ما يقرب منها دون الحجر الأسود، قال: ثم تمكن المسلمون من إرجاعه إلى مكانه، هذا إن صح أن ما أرجعوه هو الحجر الأسود، ثم عرج إلى موضوع آخر. فهذه الجملة قد تثير عند كثير من القراء أو تجعلهم يتوقفون ويترددون، ولا أذكرها لأنها مثال بعينه، ولكن هذه الوقفات وهذه الاستفهامات والتعجب تبقى الإنسان في ريب وفي تردد، لا يجزم بصحة الخبر ولا ببطلانه، ويكفي أنهم كسبوا هذا المبدأ في نفوسنا. أيضا بعضهم يتعمد بسرد الأدلة الكثيرة على إبطال بعض الروايات الصحيحة، وينقل ما هب ودب. ومما زاد أو زاد قوله قوة أن هناك روايات كثيرة في كتب المؤرخين المسلمين يتكئ عليها ذلك الكاتب أو ذلك المؤرخ الحاقد، ثم يحشوها في مصنفه ويرجع كل رواية إلى مصدرها، وهو يعلم أن هذه الرواية ضعيفة وباطلة، ولكن يجعلها كالحواشي أو تحيط من كل جانب بتلك الرواية الصحيحة في سبيل كسر تلك الرواية. وأذكر مثال على ذلك: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وتزوج بعائشة رضي الله تعالى عنها دون عائشة. ذكر بعض المؤرخين أن هذه الرواية لا تصح مع أنها في البخاري، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ويعلم صحتها، لكن من باب التشكيك وإدخال الريب قال: وقد روى أوروية أن جبير بن مطعم قد خطبها لأحد أبنائه، وكانت أو كان لها من العمر بضع أو ما يربو على 20 سنة، ثم عرج إلى موضوع آخر. فالإنسان إذا رأى تلك الروايتين ضعف وهن الأولى ثم قوى الأخرى، يكفي أن يضع حجرا أو حجر عثرة في طريق القارئ. أيضا أعود إلى سابق العنوان الأصلي وهو من جهوده، هناك كتب اخترقت من ألفها إلى يائها، ومما زاد الطين بلة أو بلة أنها نسبت إلى أقلام بعض أئمة المؤرخين من المسلمين. كتاب برمته من ألفه إلى يائه وضع كذبا وزورا باسم ذلك الإمام، لأنهم يعلمون أن الكتاب إذا روج باسمهم سيرد من أصله إلا من خدع به. أما إذا وضع على غلاف الكتاب أنه لأحد المؤلفين أو أنه لأحد أئمة المسلمين، فلا شك ولا ريب أن هذا مما يعين على رواجه. ويذكر بعض المؤرخين أن من الأمثلة على هذا الخبث كتب معاصرة، وهذه كثيرة، لكن من أشهرها أو من أشهر الكتب المتقدمة كتاب يعرف بالإمامة والسياسة للإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يحكي تاريخا طويلا للمسلمين عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعن بعض الدول أو عن بعض الخلفاء المسلمين. فهذا الكتاب تاريخي قح في بحثه، ومؤلفه ممن لهم وزن وثقل، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما ذكر الجاحظ قال: فكما أن الجاحظ خطيب المعتزلة، فابن قتيبة الدينوري هو خطيب أهل السنة. هذا الكتاب يتناقل منه كثير، أو ينقل منه كثير من المؤرخين إلى ساعتنا هذه. ومما كما ذكرت لكم زاد رواجه عندهم أنه منسوب إلى هذا الإمام، وقد والحمد لله وقد بين والحمد لله غير واحد من أهل العلم بطلان نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة بأدلة كثيرة، ولعلي أذكر شيئا من ذلك في آخر الكلام. إذن التشكيك في الأخبار ووضع واختلاق الكتب. ومأخذ ثالث لأعداء التاريخ، وهو مأخذ خبيث، لأنه يظهر في مظهر المدافع، وهذا يصعب أن يكشف. كأن ترى رجلا أو كأن ترى كتابا يدافع صاحبه عن التاريخ الإسلامي، ويرد في زعمه أو يذكر في مقدمته أنه يرد الشبهة التي أثيرت وحبكت حبائلها حول تاريخ المسلمين. فلا شك ولا ريب أن يعني هذا الكلام وما شاكله يجعل الإنسان يتعاطف قبل أن يقرأ، أو يجعل أكثر الناس يتعاطف قبل أن يقرأ فحوى كلامه أو يقرأ نص كلامه، ثم يدس السم في العسل. وهذه الطريقة قد وظفها أعداء الإسلام في كثير من مشاربهم. فمثال ذلك مثلا، مثال أقيس على هذا المبدأ، كأن يأتي شخص من أعداء الإسلام يريد أن يشكك في الحجاب فيقول: ما أعظم هذا الدين الذي وسع أو وسعت تشريعاته دقيق أمور الناس وجليلها. فهذا الدين عظمة في أمور المعتقد وفي أمور المعاملات والعبادات والسلوكيات، ما ترك أمرا إلا بين ما له وما عليه، حتى أضحى هذا الدين عظيما وناسخا لجميع ما قبله الأديان، وأصبح أهله يرفعون رؤوسهم فخرا بالانتماء والانتساب إليه. حتى تلك المرأة المسكينة التي كانت في الجاهلية تحرم من الميراث وتعامل كالحيوان، وهي عندهم مصدر الشؤم ومصدر الشرور، رفع الإسلام قدرها وأعلى مقامها. هذا الكلام وما قبله يجعل الإنسان يتعاطف على المتكلم، ثم انظر كيف يصل إلى هدفه. وتلك المرأة أصبحت أما لها حق البر، ترث الثلث تارة والسدس تارة، وأصبحت زوجة لها حق العشرة الزوجية والإحسان إليها، ترث الثمن تارة والربع تارة، وأصبحت بنتا لها حق الرعاية والشفقة، وأن تصان وتحمى من دلس الأعراض، ترث النصف تارة وتشارك في الثلثين تارة أخرى. إلا أن هذا الحجاب قد قيدها من الحرية، وقد جعلها حبيسة لا تشارك الرجال في نشاطاتهم، ثم يعرج على موضوع آخر. فانظر كيف وضع بذرة ثم عفنة، أو وضع بذرة عفنة في بستان زاهر. هو كلامه الأول مطية وفراش أو مهاد يريد أن يصل إلى هدفه. كذلك في التاريخ يخرج كتاب بين الفينة والأخرى يدافع كاتبه عن التاريخ دفاع المستميت، ثم يشكك في أخبار هو بزعمه وفي تعبيره وإنشائه القراء في مقام المدافع. أذكر لكم كتابا يغري من ديباجة غلافها، اسم الكتاب أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. هذا الكتاب إذا قرأت عنوانه تشتاق إلى أن تقرأ مضمونه، ثم إذا كان الكاتب ممن حاز شهادة علمية أو أكاديمية عالية يعني تجد أن النفس تتوق إلى قراءته. وقد خرج كتاب بهذا الاسم أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، ثم أبطل أخبارا هي في الصحة كالقمر ليلة البدر ليس دونه سحر، ثم أخذ أو أجلب بخيله ورجله في سبيل توهينها. وأذكر لكم هذا الكتاب أو اسم مؤلف هذا الكتاب حتى احذرون الكتاب لدكتور اسمه إبراهيم شعوط أو شعوط، وله من اسمه نصيب. فكتابه فيه من الجهالات وفيه من التناقضات. وقد طيب الله من أبطل ورد الشبه التي تضمنها كتاب هذا الجاهل، فخرج كتاب بعنوان أباطيل الأباطيل في كتاب أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ لمؤلف اسمه حسني شيخ عثمان أثابه الله تعالى. وقد أتى على الكتاب الأول رحمك الله، وذكر أن كاتبه مع جهالاته قدم عقله أو قدم العقل على النقل وجعل الوجدان حكما في نقده للروايات التاريخية، والكتابان موجودان. ومن وسائل أولئك الكذابين الأشرين إدخال الكذب والزور في ضمن الرواية الصحيحة. تأتي الرواية الصحيحة فتضمن جملة أو لفظة، إما أن تقلب المعنى أو أن تسقط كثيرا مما تفيده الرواية الصحيحة، فقد يقدم التاريخ أو يؤخر فيما يترتب عليه إسقاط لحقيقة تاريخية. هذه الوسائل بعض من كل ويسير من كثير، وكما ذكرت أهل التخصص هم أدرى الناس بها، وما أنا إلا ناقل عن فتات موائدهم، حتى كما قال القائل إن الأمر إذا لم يدرك كله لا يترك جله. أعود إلى قضية أو أبدأ في قضية بعض أو شيء يسير من جهود المؤرخين المسلمين في خدمة هذا التاريخ. يعجب الإنسان إذا تصفح فهارس أو تصفح أدراج المكاتب التي تجمع بين دفتيها ما كتبه المؤرخون المسلمون في شأن التاريخ وفي أهل التاريخ، فهناك جهود كثيرة. من هذه الجهود تأصيل كتابة التاريخ وتقعيد القواعد لمن أراد أن يكتب التاريخ، ويعتبر هذا الجهد أو يعتبر هذا المبدأ هو نقطة المنطلق لكتابة التاريخ. فهناك ضوابط ومعايير في انتقاء الروايات، وموازين في نقد الروايات وضوابط في النقل عن النسخ الخطية أو عن الكتب المعاصرة. كل هذه الأمور وما يتبعها تعتبر من أعظم إن لم تكن أعظم الجهود في الكتابة أو في قراءة كتب التاريخ، لأن الإنسان إذا تنور وكان عنده ركائز يمشي عليها وينطلق منها لا شك أنه لن يضع قدمه على الأرض حتى يفحصها بعصا ويتأكد من سلامة الأرضية التي تحت قدمه. ولهذا خرجت كتب كثيرة ما بين مستقل ومستكثر من أصحابها في هذا المبحث. من الكتب المعاصرة التي خدمت هذا المجال كتاب عن تدوين التاريخ وطرق كتابته لمؤلف أذكر أن اسمه محمد بن صامل السلمي في مجلد اللطيف. في الحقيقة أن الكتاب يعني جيد أو كتاب قدير في مجاله، وهناك كتيبات لا أذكر أسماء أصحابها لكن تخدم هذا المبدأ، كتيبات وكتب. الشاهد أن تقعيد وتأصيل كتابة التاريخ يعتبر الركيزة الأولى لمن أراد أن يقرأ أو يكتب شيئا من التاريخ. وحتى لا أطيل، من الجهود التي بذلها المؤرخون المسلمون التصنيف المتنوع. وبالنسبة للفقرة السابقة تدوين التاريخ، المؤلفون المعاصرون هم أخذوا بل وهم عالة على المتقدمين، وهذه القواعد التي أخذوها كلها من كلام متقدمين إلا أنهم رتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة. التصنيف المتنوع يعتبر من الخدمات الجليلة أو الخدمات الجليلة لأمر التاريخ. يعجب الإنسان، والله يعجب أشد العجب، لكثرة واختلاف أو الاختلاف المتنوع أو المتنوع في التصانيف التاريخية. فهناك إن صحة التسمية تواريخ عامة وهناك تواريخ خاصة. فالتواريخ العامة هي التي يدونها أصحابها من بدء الخليقة إلى عصره أو إلى عصر معين، فيرمن في كتابه أمر المبدأ ثم أطوار الحياة حتى المعاد. وهذه الكتب تختلف في طولها وهي كثيرة في بابها، فمن ذلك كتاب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تاريخ أو البداية والنهاية، يسميه بعض كتاب تاريخ ابن كثير، وقبله تاريخ الأمم والملوك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهناك أيضا الكامل في التاريخ لابن الأثير، وهناك أيضا تاريخ أو مقدمة تاريخ ابن خلدون، وكذلك ديوانها والعبر في أخبار العرب والعجم والبربر كتاب تاريخ ابن خلدون رحمه الله تعالى. هذه الكتب وغيرها كثير تحمل بين دفتيها أخبار متشعبة متنوعة يتنقل الإنسان من روضة إلى أخرى فيستفيد فائدة تؤكد أو أخرى تنقض إلى ما شاكل ذلك. وهناك تواريخ مخصوصة تخدم بلدا معينا، مثال ذلك تاريخ بغداد للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، خاص في بغداد منذ أن أنشئت إلى زمنه، والذي يقرأ ما كتب على ديباجة الكتاب يعرف طول نفس الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. أيضا كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، قد هذبه واختصره بن بدران الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. وهناك تاريخ حلب أظنه لابن العديم، وتاريخ ملوك مصر والقاهرة، وكتب عن أخبار بيت المقدس لابن الجوزي، وكتب أخرى عن أخبار الشام إجمالا. المهم أن تواريخ البلدان كثيرة جدا، وقد يعني يقول قائل أنه لم يعني يخلو بلد اشتهر في وقت الإسلام المتقدم إلا وكان له حظ من التاريخ، كتاريخ إربل وتاريخ دنيسر وتاريخ أصبهان، وإن كانت غير معروفة لكن كان لها شأن في زمن مضى. أيضا ما اكتفى أو ما وقف الجهد للمؤرخين في هذا المبحث، بل توسعوا وتفننوا. فهناك تواريخ الأطباء وتواريخ الصيادلة، وهناك تاريخ للفقهاء، وتاريخ للمفسرين، وتاريخ للغويين، وتاريخ البيانيين، وكل هذه موجودة مطبوعة محققة. بل وزاد نشاطهم إلى أن أفرد بعض أصحاب المذاهب كتبا بتراجم أصحابها، وهي تاريخ في ذاتها. فهناك طبقات للشافعية، وطبقات للحنابلة، وطبقات للحنفية، وطبقات للمالكية، وهي تحمل في جوفها تراجم كثيرة وتواريخ لحياة أولئك الأعلام وما مر في حياة من الأحداث. فطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، وذيله لابن رجب رحمه الله تعالى، وتاريخ طبقات الشافعية وطبقات الشافعية للسبكي، وطبقات الحنفية للهاشم، وكذلك شجرة النور الزكية في طبقات أو في تراجم أئمة المالكية. الشاهد أن هذه الكتب لا تعد من كثرتها، والذي يقرأ فيها يشعر بطول نفس أولئك المؤرخين أو أولئك الكتاب. وهذه تعتبر خدمة واحدة كما سلف الكلام من خدمات عظيمة ومتعددة. أيضا من ما قدمه المؤرخون أو العلماء المسلمون لهذا التاريخ رد الأباطيل وبيان الأكاذيب، تارة في تصنيف مستقل، وتارة تضمن في ثنايا كتبه. فهناك كتب مستقلة صنفها أصحابها في الرد على شبه وأباطيل أثيرت حول التاريخ الإسلامي. مثال ذلك كتاب العواصم من القواصم للإمام أبي بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، فقد أجاد هذا المؤلف في رد وبيان بطلان الشبه التي أثيرت حول الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه حاشية ذهبية للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. وأيضا من الجهود المقدمة من أئمة العلم كتب نقد الرجال، هذا الفن الذي أحرق قلوب أعداء الإسلام ولا يزال، وخاصة من المستشرقين الذين وقف هذا الفن لهم بالمرصاد. فكتب التراجم تبين حال الرجل إن كان ثقة أو إن كان دون الثقة بيسير أو دونها بكثير. هذه الكتب تعتبر بمثابة القواميس لطولها ولكثرة أعداد المترجمين فيها. خذ على سبيل المثال ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، تقرأ تراجم كثيرة يبين الإمام الذهبي وهو كما قيل مؤرخ الإسلام بحق، يبين ما في الرجل من علة قادحة أو يدافع عنه إن اتهم بباطل، كل ذلك يتكئ على أقوال أهل العلم في باب الجرح والتعديل، ومثله أو قبله كتاب الكامل لابن عدي في ضعفاء الرجال، والضعفاء للعقيلي، وخذ من كتب التراجم ما يعد ولا يحصى، تقريب التهذيب وأصله تهذيب التهذيب، وأصله أصله تهذيب الكمال، والأم الكمال، وهلم جرة. فهذه الكتب عبارة عن كشف طبي وتشخيص دقيق لرجال الأسانيد، فتقرأ السند بطوله ثم تتفحص أو ترى أولئك الرجال في تلك الكتب وبيان أحوالهم. وهذا الفن قد حفظ أو حفظ الله تعالى به السنة، وحفظ الله تعالى به التاريخ، فما بان كذب الكذابين ووضع الوضاعين وإفك الأفاكين إلا بما قيض الله من هذه الكتب، وبما قيض الله لهذا الدين من أولئك الأفذاذ الذين رفعوا راية الدفاع عن هذا الدين. تعجب إذا رأيت نفس الإمام الذهبي في ترجمته لمئات بل لآلاف من الأعلام، ميزان الاعتدال وكتابه في الضعفاء والمتروكين، ديوان الضعفاء والمتروكين، والمغني في الضعفاء، وهلم جرة. أيضا من الجهود المبذولة الدفاع أو بيان أو تخصيص كتب للدفاع عن العلوم كل بحسبه. فيعجب الإنسان إذا رأى كتابا خصصه مؤلفه للدفاع عن اللحن، لحن العامة في لسان العرب، خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام لعلي بن باري القسطنطيني، وظف كتابه لبيان لحن العوام، لا تقل كذا قل كذا، تقول العامة كذا وصواب ذلك كذا، سهم الألحاظ في وهم الألفاظ لابن الحنبلي على نمط الكتاب السابق، ما تلحن فيه العامة للكسائي رحمه الله تعالى. ثم تجد فنا آخر قد وظفه أيضا أو اجتهد فيه أصحابه في بيان الزلل والعطب في فنهم، فترى مثلا كتابا يبين الوهم في وفيات أناس تتعجب تقول ما الذي يترتب عليه، شخص مات في كذا أو في كذا، لا يترتب عليه أمور كثيرة إن كان من الصحابة من ناسخ أو منسوخ وما شكل ذلك. ثم كتب أخرى في الدفاع أو في بيان بطلان أخبار التفسير، كتاب الفائدة لأحد المعاصرين اسمه الموضوعات والإسرائيليات أو الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله، توفي مات قريبا رحمه الله. هذا الكتاب حقيقة نفيس في بابه، تقصى ما استطاع من الأكاذيب والموضوعات في كتب التفسير وبيّن بطلانها. وكتاب آخر الإسرائيليات والموضوعات في كتب الحديث لمحمد حسين الذهبي المصري المتأخر أيضا على نمط السابق، فتبع بعض الأكاذيب في كتب الأحاديث. صحيح قد لا يوافقون في بعض ما ذكروا، لكن في الجملة كتبهم طيبة في أبوابها. ثم الجهود في موضوعات الأحاديث، الموضوعات لابن الجوزي، أول كتب مصنفة في بيان ذب الكذب عن السنة، وهي كثيرة والحمد لله. فهناك الموضوعات لابن الجوزي واللآلئ المصنوعة للسيوطي، ومن المعاصرين كتب الشيخ ناصر الألباني السلاسل الضعيفة وضعيف الجامع الصغير وما شكل ذلك. الشاهد أن الجهود كثيرة، وبما أن الكلام في التاريخ فلعل يختم الكلام ببعض أو ببيان بعض الكتب التي يتكي عليها المستشرقون وخدع بها كثير من المسلمين. ثم أذكر أخبارا باطلة في مقام الأنبياء وفي مقام بعض الصحابة، في مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي مقام بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي مقام بعض أئمة الدين. فمن الكتب التي أصبح بعض الأدباء يفقر أو يجعل من يخلو أو تخلو مكتبته من بعض الكتب بأنه فقير في الأدب والتاريخ، هناك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. هذا الكتاب يعتبر جامعة تاريخية أدبية عند الكثير، وبحق جمع أخبارا طويلة، وتضمن كتابه طرائف ونوادر، شعرا ونثرا ونظما ومعارضات وأخبار وما شكل ذلك. لكن يقال يا ترى هذا الكتاب لما حرص عليه المستشرقون ومدحوه ورفعوا رايته في مقام الرسالة وطعنا في مقام الشعائر وفي مقام المعتقد، ناهيك عن الطعن في أجلاء الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. وقد قيض الله له رجلا قال في ضمن كلامه أنه بقي سنتين كاملتين يقرأ صفحات هذا الكتاب، قال حتى فتلت شعره واستخرجت قمله. الكتاب الذي حري بأن يكون لصيق بكتاب الأغاني دوما كتاب السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني لوليد الأعظم، بين أثابه الله خبث ذلك الرجل وما ضمن كتابه من أمور فيها الشعوبية الحاقدة على الدين وعلى أهله. وبكل حال لزاما على من كان عنده كتاب الأغاني أن يضم إلى بجنبه ذلك اللقاح الطيب المبارك كتاب السيف اليماني في نحر الأصفهاني. وأيضا هناك من باب الفائدة العلمية كتاب أو كتب أدبية وفيها قضايا تاريخية كثيرة، لكن مع الأسف الشديد تارة تقرأ أخبارا قد خلع المؤلف جبقة الحياء أو جلباب الحياء وذكر كلاما يستحيي القارئ من نقله فضلا عن اعتقاد صحته. وقرأت كلاما طيبا في مجلة عالم الكتب لأحد الباحثين ذكر فيه تعقيبا على كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي، قال في ضمن كلامي فيما أذكر أنه ينبغي لمن حقق كتابا وفيه أمور فيها طعن في المعتقد أو في الشعائر بصفة عامة أن يبين في الهوامش أو في الحواشي بطلان ذلك، أو إن كان ولا بد أن كان يعجز عن ذلك إن كان لابد أن يذكر في المقدمة أن الكتاب تضمن بين دفتيه أمورا منكرة، ثم يذكر مثالا أو مثالين. إذا ذكر هذا في المقدمة ذكره الطابع أو ذكره الناشر أو المحقق أصبح القارئ وإن لم يكن على بينة كاملة لكن على حذر من المزالق في ذلك الكتاب. هناك أسماء لامعة في الكتابة في التاريخ، ولا نغتر بالشهرة، فالشهرة شيء والتحقيق شيء آخر. العلم إما قول محقق أو نقل مصدق، أما كثرة الإنشاء وتسويد الأوراق فبحد ذاته لا يعتبر رصيدا. فكم في الكتب لأئمة المذاهب الضالة، أو كم كتبوا من عشرات الكتب، وكم صنفوا من المصنفات في فنون متنوعة، ولكن مع هذا غثاء كغثاء السيل، سيما أن بعض بل جل مصنفاتهم تصب في قالب العداء ورفع راية العداء والحقد لهذا الدين. فممن اشتهر طه حسين في كتب الله كثيرة، ونظرا لشهرته فقد تسمح أو تغاضى بل دافع عن زلاته أناس كثر، وقد قيض الله بحمد الله من بين أخطاءه الكثيرة، بل صنفت مصنفات كثيرة في شأنه وشأن كتبه، فهناك كتاب على هامش السيرة، أو كتاب علي وبنوه فيه مغالطات كثيرة، وبكل حال من الإنصاف إذا قرأ الإنسان يعني لرجل قبل أن يخطئه أن يقرأ الردود عليه، كان ثمة ردود، ثم ينزع لباس العاطفة والتعصب المقيت دون دراية. وهناك كتاب عليهم شطحات ينبغي أن نتنبه لها، وقد بين أحد الكتاب المعاصرين أحمد أو اسمه عبد الكريم باز في كتاب افتراءات في ليب حتي وبروكلمان على التاريخ الإسلامي، كتاب لطيف حجم، وقد ذكر فيه المؤلف فوائد نفيسة أتابه الله، وذكر بعض الكتاب المعاصرين الذين خدعوا ببعض آراء المستشرقين أو بكثير منها، ومثل بطه حسين وبعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ المشهورة. وبكل حال مما يحمد لأولئك المصنفين المعاصرين أهل العلم والتحقيق أنهم الحمد لله بيّنوا كثيرا من الكتاب، أسماء كثير من الكتاب، وبيّنوا أسماء كتبهم التي مع الأسف رضعت من كتب أعداء الإسلام على اختلاف النحو. أيضا كما ذكرت آنفا هناك أخبار باطلة في مقام الأنبياء، وقبل ذكرها أحب أن أنبه إلى أن هناك موسوعات بلغت شهرتها الآفاق، كالموسوعات أو كالموسوعة العربية أو كدائرة المعارف البريطانية، تعتبر جوامع كاملة، جامعة علمية كاملة في ضخامة معلوماتها، لكن أيضا وظفت أو وظف في ضمنها شيء كثير يطعن في هذا الدين، والحمد لله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق أحسن تفسيرا، قيض الله لهذا الدين يا صاحب، فخرجت كتب تتبع هذه الموسوعات حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، شبرا بشبر وزراعا بذراع، حتى بلغ الحقد بأعداء الإسلام أن وظفوا قواميس اللغة المعاصرة في خدمة معتقدهم ومذهبهم وفي الطعن في صميم الإسلام كالمنجد في اللغة، وقد قيض الله أيضا من تتبع تلك الكتب ويعني بيّن ما فيها من الفضائح. فهناك خرجت كتيبات صغيرة في حجمها عظيمة في مضمونها، ك النزعة النصرانية في المنجد، وأيضا المغالطات أو التنصر في الموسوعة العربية الميسرة، بيّن فيه المثالب التي وقع فيها الكتاب، وفي المقابل بين كيف وظفوا تلك المعلومات في خدمة مبدأهم ومذهبهم. ختاما أذكر بعض الأخبار في مقام الأنبياء. قد يقول قائل: لكن الكلام عن تاريخ المسلمين، نحن يهمنا نحن من المسلمين أن نعرف أو أن نحذر مما حيك حول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا من صميم تاريخ المسلمين. فبعض كتب التفسير قد ذكرت، وكذا كتب التاريخ، أخبارا لا تليق في مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد يقول قائل: أليس المؤلف إذا ساق السند بريت ذمته؟ صح، نعم. أو اشترط المؤلف أو ذكر المؤلف في مقدمته أنه قد يذكر أخبارا واهية، لكن المصيبة أن تجد من يعني يذكر هذه الأخبار مقرا لها وشارحا لها مستنبطا منها. الشاهد هناك في مقام يوسف عليه السلام ذكر بعضهم روايات يستحي اللسان من سردها وتستحي أو تأبى الأذنان سمعها، في تفسير قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها. فذكر بعض المفسرين أخبارا في شأن يوسف عليه السلام وفي شأن امرأة العزيز المسمات بزليخة، صحت تسمية، ذكروا أمورا لا تليق من يعني أسافر الناس، ومعاذ الله أن تكون في الصالحين فكيف بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد ذكروا، أو لا أذكر ما ذكروا من باب الحشمة والوقار، لكن في الإجمال ذكروا أن الهم أن المرأة همت بالفاحشة، وهذا لا شك ولا ريب فيه، وأن يوسف بادلها ذلك الهم، وهذا ما عاد الله يكون. وقد خرج أهل العلم والمحققون هذا التفسير على وجوه، منه أنه لم يكن هناك ثمة هم أصلا، وفي الآية تقديم وتأخير وتقدير. وأظن ممن انتصر لهذا القول فيما أذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقال: ليست الآية هم من شأن يوسف عليه السلام. ثم ذكر أن لولا ودلتها عندها اللغة، فذكر في سورة القصص قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فقال تقدير الآية: لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به، لكن لما ربطنا على قلبها لم تبدي به. قال وكذا في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فتقدير الآية: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكن لما رأى برهان ربه لم يهم بها أصلا. هذا قول. والقول الثالث أن الميل الذي كان يوسف هو ميل فطري، كما يميل العطشان إلى الماء، أما ما يتبادل الذهن من أمر آخر فمعاذ الله. وأما في مقام النبي في مقام داود عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا أن قذف أعداء الإسلام الأنبياء يكون دائما في أمر الأعراض، لأن أمر الأعراض جاءت الأديان السماوية كل جميع الأديان السماوية بحفظها، وهي إحدى الضوية الخمس: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض والنسل. فذكروا في قصة داود في قوله: إن هذا أخي له 99، ذكروا قصة لعل جميع قد قرأها وسمعها وفهم بطلان منها، أن داود عليه السلام كان له 99 امرأة، ورأى امرأة جميلة أعجبته وهي تغتسل، فحاول بطريقة أو بأخرى أن يعني يتخلص من زوجها، فبعثه في سرية جيش فقتل، ثم تزوجها، ثم أراد الله يعاتبه فأرسل له ملكين، إلى آخر قصة الكاذبة الباطلة. وذكرها العلم أن الصحيح في هذه الآية أن النعاج على حقيقتها والكلام على حقيقته نعاج حقيقية، لكن قالوا إن داود عليه السلام حكم الأول قبل الآخر فعاتبه الله، وقيل إن الله ذكره بذنب له فتأسف عليه السلام وخر لله ساجدا تائبا. يهمنا أن نعرف أن القصة باطلة، أن قصة النساء المرأة، وأنه أراد يضمها إلى نسائه. أيضا في مقام النبي عليه الصلاة والسلام أذكر أخبار باختصار لأن الوقت تركني. ذكروا في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه. ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى باب زيد ابن حارث رضي الله تعالى عنه فرأى زينب ووقعت في قلبه فتمنى أن يتزوجها. لاحظوا كيف جرأة الكذب في أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أتى زيد وشكى إلى النبي عليه السلام أمر زينب وما حصل بينه وبينها وكأنه يريد أن يطلقها، قالوا إن رسول الله كان يهواها ويتمنها، فكان يقول له أمسك عليك زوجك، وهو يتمنى في نفسه كما تقول الرواية الباطلة أن يطلقها حتى يتزوجها، فعاتبه الله. وهذا من الكذب والمحال في شأن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكروا أن تفسير الصحيح أن الله أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب بنت جحش حتى يبطل ما كان الجاهليون عليه من العادة والاعتقاد أن السيد لا يتزوج امرأة مولاه. فكما يعتني البشر من نقد الناس ومن أذية الناس وضيق الصدر، علم النبي عليه السلام أن هذا الأمر سيحدث عند الناس، يعني صحة العبارة إنكار وردة فعل، ولكن الله تعالى أمضى أمره وتمثل له النبي عليه السلام. فجاء زيد يريد طلاق امرأته، وعلم النبي عليه السلام أن هذا أول الخطوات في تحقيق أمر ربه عز وجل. وأما ما كان في الصحابة فكثير، وأحيلكم على كتاب العواصم من القواصم، لكن ذكروا أو ذكر غير صاحب الكتاب في شأن بعض الصحابة من الأخبار الباطلة أن بعض الروايات تقول إن النبي عليه السلام لما مر على قبرين وقال إنهم ليعذبان، قالوا بأن أحد أصحاب القبرين هو سعد بن معاذ، ومعاذ الله يكون كذلك. وقد بين بطلان هذه الفرية أئمة كثر، منهم ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري، وكذا ما ذكروا في شأن عثمان بن عفان رضي الله عنه والتهم موجهة إليه، وقد ذكرها ابن العربي وهي 18 فرية ذكرها وسردها ابن العربي، ثم بين بطلانها الواحدة تلو الأخرى. ثم أيضا ما ذكروا في شأن علي بن أبي طالب والمبالغة في شأنه من أنه حمل حصن باب حصن خيبر بيد واحدة، ومن أنه تصدق بخاتمه في الصلاة، وكل هذه نزعة من التشيع والترفض في سبيل تقديس أو تمجيد علي رضي الله تعالى عنه وهو غني عنهم منهم براء. وكذلك ما ذكر بعض المفسرين في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت من أن أبا طالب قد أسلم وحقق الله رغبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه القصة باطلة يكذبها القرآن، وما ثبت في السنة من أن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب. وكذا ما ذكروا في شأن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه في شأن منعه للزكاة، وأنه منع الزكاة وأنزل الله فيه الآية 75 من سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. ويكفي أن نعلم في بطلان هذه القصة أنها باطلة سندا ومتنا. أما متنا في المتن فسورة التوبة فثعلبة بن حاطب مات بعد أحد في السنة الثانية أو الثالثة، والتوبة نزلت بعد ذلك بسنين، كذلك السند مسلسل بالضعفاء. أيضا في شأن العلماء، واختم بإمامين جليلين في شأن الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكر ابن بطوطة في كتابه الرحلة أنه دخل إلى دمشق ورأى أو زعم أو عنون بعنوان حكاية الفقيه دلوثة، هكذا قال. ثم ذكر أنه دخل دمشق في 9 أو في 10 من رمضان ورأى رجلا على كرسي الله عرض الناس اسمه ابن تيمية، وأنه تكلم عن نزول الله عز وجل من عرشه فقال ينزل كنزول هذا، ثم نزل من كرسيه فقام الناس عليه وضربوه. وهذا كذب ظاهر وخزي شاهد، ويبين ذلك التاريخ. فابن بطوطة كما قال دخل في 9 أو 10 من رمضان في 726 للهجرة، وابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله قد دخل السجن في شهر شعبان من ذلك العام. ختاما، هارون الرشيد ذلك الخليفة المشهور رحمه الله الذي لوث سيرته ولوث عرضه ثلة من المستشرقين ومن المؤرخين المعاصرين أو متأخرين على رأسهم النصراني الحاقد جورج زيدان في كتاباته الكثيرة، وقد قيض الله له مؤرخين إسلاميين أصحاب غيره وديانة فدافعوا عن هذا الرجل الصالح، ومنهم ممن دافع عن الشوقي أبو خليل في كتاب هارون الرشيد أجل ملوك الدنيا في وقته رحمه الله تعالى. والكلام يطول، ولعل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرت، وأعترف حقا لا تواضعا أن هذا المجال لست له بأهل، ولكن أنا ناقل ولست بقائل، وأهل التخصص هم أصحاب الشأن في هذا. ختاما شكر الله للجميع حسن استماعهم وإنصاتهم، وأسأل الله تعالى أن يرزق الجميع التوفيق في القول والعمل، وأن نرزق الإخلاص في السر والعلن، ومعذرة من الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. معذرة من
الشيخ. أيها الإخوة، وفي ختام هذه المحاضرة سنطرق بعض الأسئلة القليلة جدا 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 لكي لا نطيل على الإخوة الحضور، ولكي لا نؤخرهم عن أعمالهم، فنعتذر مقدما. هذا سؤال يقول قائله: قرأت في الأسبوع المنصرم لأحد الكتاب في جريدة الرياض ينفي وجود صحابي اسمه القعقاع بن عمرو، وذلك ردا على رسالة ماجستير تقدم بها أحد الطلبة في جامعة أم القرى عليه. أريد أن أعرف عن هذا الاسم، كيف يتم لي ذلك، وهل القعقاع بن عمرو صحابي حفظكم الله؟
الحمد لله. بالنسبة للقعقاع، أولا أحب أن أفيد الجميع بأن القضية ليس الكاتب أول من طرق بابها، فهناك كتاب قديم مطبوع اسمه فيما أذكر 70 صحابية مختلقة، وذكر منهم في أول كتاب القعقاع، وأفرد له في قرابة 20 صفحة. وبكل حال، هذه القضية كما سمعتم وقرأتم طال الحوار فيها، فالمثبتون لها يقول يكفينا الشهرة وتواتر كتب التاريخ، والنافون لها يقولون أول من ذكر هذا الرجل وسيف بن عمرو أو بن عمر، ولم يذكره أحد قبله. فالحقيقة أن شهرة الصحابي وتدوين كتب التاريخ له تجعل هيبة في إنكار هذا الصحابي أو في إنكار هذه الشخصية. وفي الحقيقة لا أستطيع أن أقول يعني في هذا المجلس أني قرأت كل ما كتب عنه، ولكن أقول أن شهرة هذا الرجل وهذه الشخصية وتداولها بين كتب التاريخ تجعل الإقدام بهذا المبدأ من الصعوبة بمكان.
أثابكم الله. هذا يقول: هناك كتاب ينسب لابن سيرين في تفسير الأحلام، فما مدى صحة ذلك؟
الكتاب لا يصح لأمرين. الأمر الأول أن ابن سعد أخرج في الطبقات بإسناده إلى ابن سيرين أنه قال: لو كان شيء يكتب لكان أحق شيء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة وسلم. والأمر الثاني أن تأويل الرؤيا لابن سيرين ذكر السائل في سؤاله فيه تفاسير رؤى لأناس عاشوا وخلقوا بعد ابن سيرين، والظاهر أن الكتاب مروج تجاريا أو من باب التجارة. صحيح فيه أخبار ثابتة عن ابن سيرين مشهورة، وأحيل القارئ إلى كتاب لعله من أحسن ما كتب وجمع عن ابن سيرين. اسم الكتاب هكذا: ثلاثة كتب في الرؤى والأحلام، يعني كتاب واحد بعنوان ثلاثة كتب في الرؤى والأحلام لخالد بن علي بن محمد. جمع الكاتب أثابه الله أخبار انتقاها بالأسانيد عن ابن سيرين في تأويل الرؤى.
بارك الله فيك. وهذا يقول: لخالد محمد خالد كتاب بعنوان رجال حول الرسول ونحن نقول صلى الله عليه وسلم، فما رأيك بهذا الكتاب؟
أوصي الإخوة جميعا المهتمين بهذا الجانب في التاريخ بقراءة كتاب خرج في مجلدين بتقديم الشيخ بكر أبو زيد، اسم الكتاب كتب حذر منها العلماء للشيخ مشهور حسن سلمان. في آخر الكتاب، في آخر الجزء الثاني، ذكر هذا الكتاب آخر ورقة من الكتاب، ذكر كتاب رجال حول الرسول، وقال هذا الكاتب خالد محمد خالد ذكر الشيخ حسن مشهور أنه سيفرد رسالة في بيان ما وجد من الأخطاء في هذا الكتاب، لكن ذكر شيئا وهو أن الكاتب يذكر القصة في إجمالها صحيحة، لكن في تعبيره وإنشائه يضيف عليها ملابسات من باب التشويق، وهذا لا يجوز من باب الأمانة النقلية. والكتاب عنوانه يغري، ولكن كما تعلمنا جميعا من مشايخنا أن العاطفة ليست بشيء في جانب التحقيق العلمي، وأن الحق حق يتبع.
ووردت أسئلة يا فضلة الشيخ تسأل عن ذلك من القول الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله مخاطبا عمه: والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أدعى هذا الأمر ما تركته إلى آخر كلامه. وأيضا يسألون عن تلكم المقولة تنسب أيضا إلى طارق بن زياد: العدو من أمامكم والبحر من خلفكم، إلى آخر مقولته. ما مدى صحة هذه الروايات؟
أما الصيغة الأولى: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ما أنا بتارك هذا الأمر حتى وهره الله أو أهلك دونه، فهي قد ثبتت بلفظ قريب جدا من هذا، وأظن اللفظ ذكره الشيخ الألباني ثابه الله في السلسلة الصحيحة في المجلدين الأول والثاني. أظنه قال اللفظ قال أنه أشار إلى الشمس وقال: والله والذي نفسي بيده لو وضعوا هذه في يميني لم أترك هذا الأمر. وأما المقول ذكر: لو كان البحر من أمامكم أو أمامكم أو البحر أمامكم إلى آخره، فقصة طارق بن زياد والخطبة المشهورة وإحراق السفن هذه فيها شك، بل الضعف إليها أقرب وإن كانت مشهورة. وصنف فيها مؤلفون صنف فيها بعض المصنفين مصنفات مستقلة، ولعل ذكرت في كتاب تحت المجهر شيئا ممن أفردها بالتصنيف. وعلى كل حال القصة مشهورة في التاريخ، لكن قالوا أن إحراق السفن هذا لا يصح وفيه تبذير وفيه مع عصيان لأمر الخليفة وما شكل ذلك. وأما فتح الأندلس في زمن في العهد الأمويين فلا شك أن هذا يعني من باب التواتر. ذكرت هذا لأن هناك كتاب خرج في مكتبة في لندن اسمه مكتبة الرئيس بأن الأندلس لم يفتحها العرب، أو بمعنى آخر أنهم أن العرب أن الأندلس جاءت بمعنى آخر، يعني ما جحدوا كل جهود الأمويين بفتحها، وذكروا أن العرب ما فتحوها وإنما جاءت عن طريق خيانة ومشاكلها، كل هذا في سبيل إجهاض عزة الإسلام في دخوله إلى الأندلس.
وهذا يقول يسأل عن ماجلان وعن رحلته واكتشافاته، وأنه اكتشف أماكن، يقول أنهم يقولون أنه هو أول من اكتشفها، فما مدى صحة، فيسأل عن صحة ذلك.
على كل حال ذكروا أن ابن ماجد الرحالة المسلم كان قبله أو اكتشفها قبله. وفي كتاب حتى طلب مني الشيخ المقدم أن أختصر حتى لا أطيل، في كتاب تحت المجهر نقلت، وليس من جهدي بل من جهود أهل التاريخ، نقلت أن هناك يعني رجلان، بأن رجلين اشتهرا بالرحلات ماجلان وفاسكو دي جاما مكتشف رأس الرجاء الصالح، وهؤلاء كانوا تبع بعثات التبشيرية التنصيرية، وقد سبق المسلمون إلى ذلك بقرون كثيرة، لكن الجهود العلمية الجبارة من قبلهم والتغطية الإعلامية ظفرت بنصيب الأسد. وبكل حال في كتاب تحت المجهر شيء من الإشارة لهذا. وأحب أن أقول أن هناك جهود للمسلمين سبقوا بها الغرب، ولكن مع الأسف الشديد لجهل كثير من المسلمين ظلت هذه الجهود إما حبست في الأدراج والرفوف المكاتب، أو لم تخرج أو لم تأخذ مكانها اللاق بها. أذكر مثالين وأختم بها. طيب، المثال الأول في نظرية علم النفس الفعل المنعكس الشرطي. هناك عالم روسي اسمه بافلوف يزعم أو معتمد في الجامعات العلمية أن هذا الرجل الروسي العالم هو المكتشف من هذه النظرية. النظرية في مجملها أنه كان يضع ساعة تدق عند الجرس، يدق عند ساعة معينة في لحظتها يحضر الطعام أجلكم الله لكلب، فكان إذا ضرب الجرس والطعام غير موجود يسير لعاب الكلب، فذكر أن هناك ترددات أو هناك تفاعلات نفسية في الحيوان إذا عود على شيء. هذه النظرية اكتشفها قبله الإمام أبو حمد الغزالي، مات في سنة 505، لكن الغزالي مثل بأرنب وهذا مثل بكلب، ومع ذلك ظلت حبيثة حتى بحث أحد العلماء أو أحد أهل العلم في علم النفس المعاصرين وصنف رسالته أو طرح الدكتوراه في إثبات أن هذه النظرية سبق بها الغزالي بافلوف الروسي. وكان مما ذكر الكاتب أو صاحب الأطروحة أن المشرفين والمناقشين للرسالة قالوا: أنت تبني جبلا على رأس إبلة. قد تقرر وتقاعد أن هذه النظرية بافلوف هو صاحبها، ولكن بجهود طويلة أثبت أن الغزالي أسبق بها. كذلك علم الاجتماع، ابن خلدون عبد الرحمن مشهور صاحب المقدمة، توفى سنة 808، في علم الاجتماع سبق الغربيين بخمسة قرون، ومقدمته المشهورة راسخة بقدمها وبثقلها في هذا الباب. ولكن مع ذلك ادعى الغربيون كالعادة كذبا وزورا وبهتانا أنهم أصحاب السبق في كل شيء وكذبوا. ونسأل الله عز وجل أن يقيض المسلمين، أو أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يرفع راية الدين. وأسأله عز وجل في الختام أن يجزيكم خير الجزاء على بركم ببلدكم وبركم بأولادكم في إقامة مثل هذه الدورات وتشجيعها ودعمها معنويا وماديا. ثم أشكر بالأخص الإخوة القائمين على هذا النشاط العلمي، شكر الله للجميع وشكر الله لمن كان السبب في ذلك، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.